في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش مجموعة بريكس تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار. تتجه مجموعة بريكس إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية سويفت التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. تخطط المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، تخطط لإنشاء نظام دفع دولي يسمى بريكس باي، يستند على تقنية بلوك تشين، أي على أساس أصول رقمية، وسيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية التي تتضمن عملات متعددة. وستساهم هذه الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة بريكس وتسريع ظهور عملة فوق وطنية، الأمر الذي يعد بمثابة تهديد مباشر لمكانة العملة الأمريكية الدولار. ومن الأهداف الرئيسية لدول مجموعة بريكس الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية. يذكر أن نحو 95% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم حالياً بالروبل واليوان. ويقول رئيس مركز أبحاث بريكس في معهد بحوث التنمية إن هذه الآلية ستعزز القدرة على التسديد وتقوي الثبات الاقتصادي تجاه الغموض وعدم اليقين والصدمات الخارجية. تتمحور فكرة آلية بريكس حول إنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول المجموعة لتنفيذ التسويات المالية، الأمر الذي سيكسر احتكار نظام سويفت الغربي للعمليات المالية حول العالم. وقبل أيام كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن نية دول بريكس إنشاء نظام دفع دولي يعتمد على تكنولوجيا العملات الرقمية. حول نظام الدفع غير المرتبط بالدولار الذي اعتمدته دول بريكس تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين المهندس محمد عبدو. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا المهندس محمد، وفي البداية لو تشرح لنا حضرتك إمكانية عمل نظام تحويلات مالية باستخدام أصول رقمية تستند على تكنولوجيا بلوكتشين.
أهلا وسهلا سعيد بتواجدي مع حضرتك. بالنسبة لاستخدام التقنية أو التكنولوجيا بتاعت البلوكتشين، مش عايزين نحملها أكبر من حجمها. في الأول وفي الآخر التكنولوجيا بتاعت البلوكتشين هي وسيلة من وسائل حفظ وتخزين البيانات، ولكن لها بعض الصفات اللي تؤهلها انك تبني عليها أنظمة مدفوعات أو أنظمة دفع تقدر ان انت تكسب بعض الخصائص اللي ممكن مش موجودة دلوقتي. بالنسبة لي أهم خاصية هتقدر تحققها باستخدام تقنية البلوكتشين في مجال المدفوعات ان انت سرعة عملية الساتلمنت، يعني لما بتتم تبعت ترانزاكشن او في معامله ماليه بتتم من بلد لبلد، الكلام ده بياخد وقت، ولو دخل مثلا في النص حاجه زي الويك اند او الاجازات الكلام ده بياخد وقت. استخدام التكنولوجي بتاعت البلوك تشين بيقلل الوقت الخاص بموضوع الساتلمنت للمعاملات الماليه يمكن اكتر من 90% كمان، وبالتالي بيقلل برضو الفيز او الرسوم الخاصه بالتحويلات الماليه بنسبه كبيره جدا. ده اللي هتقدر توفره لك تقنيه البلوك تشين لو انت استخدمتها كتكنولوجي اساسيه بنيت عليها انظمه دفع تستخدمها جوه بلد او جوه قاره او جوه مجموعه بلاد او يمكن حتى جلوبالي. وبالتالي اتجهت البلاد بلاد كتيره دلوقتي يا اما ما بين مرحله البحث او مرحله اطلاق مشروع خاص بالسي بي دي سي او السنترال بانك ديجيتال كرنسي. الديجيتال كرنسي اللي بتطلع من البنوك المركزيه في اي بلد هي قايمه على بشكل كبير قايمه على تكنولوجي بلوكتشين عشان الخصائص اللي هتقدر تديها لها لو اتبنت العملة الرقمية دي على أي تكنولوجي تانية مش هتقدر تحقق الخصائص دي.
إذن هل يمكن الرقابة على التعاملات المالية في هذه الأنظمة القائمة على بلوكتشين بشكل مركزي بحيث تتمكن الدول من التحكم في التعاملات المالية عبر هذه الأنظمة؟
حسب التكنولوجي هي أداة برضو في الأول والأخير. لو اللي بيقوم بتطوير الأنظمة دي الطلب منه ان يبقى فيه قدر معين من التحكم فده بيحصل. على فكرة التحكم موجود حتى في الأنظمة اللي بتدعي انها بشكل كبير decentralized. يعني لو أبصينا على شبكة الإيثيريوم بعد التحديثات الجديدة عدد قليل جدا من الماينرز اللي بيقوموا بتأمين التعاملات وإنشاء البلوكس الجديدة هم عددهم قليلين. فلو هم اتخذوا قرار ان هم يوقفوا عمليات وده حصل بيوقفوها. فاصبح موضوع الديسنتراليزيشن اصبح موضوع فلسفي بشكل كبير جدا عن ما انه حاجة فعلا بتتنفذ على ارض الواقع. استخدام التكنولوجيا عشان احقق المميزات بتاعتها واقدر احقق ميزتين مهمين زي موضوع الساتلمنت تايم والساتلمنت فيز هو ده اللي بيخليني اروح للتكنولوجي بتاعه البلوكتشين وابني عليها انظمه الدفع دي. ولو انا طلبت من السيرفيس بروفايدر او اللي بيبني انظمه الدفع دي او هو حط من الريكويرمنتس ان يبقى فيه شكل من اشكال الكنترول هيقدر طبعا ان هو يحط الكنترول ده ويقدر يتحكم, بل بالعكس هيقدر يتحكم بشكل اكبر من اللي موجود دلوقتي. يعني اللي موجود دلوقتي تقدر تقول عليه مستوى اللي ممكن البلوكتشين تدهولك رغم انها تكنولوجي كان اساس بدايتها هو الحرية والديسنتراليزيشن وعدم وجود مكان واحد هو اللي بيتحكم في كل شيء, ولكن اصبح بسبب قوة التكنولوجي انت ممكن تتحكم, ممكن توقف محافظ معينة. تخيلي حضرتك معايا لو تحول كل الناس ان هو بيستخدم ديجيتال كرنسي والديجيتال كرنسي دي موجودة على والتس موجودة على الموبايل, المصدر الديجيتال كرنسي دي هيبقى عنده قدرة انه يوقف الوالت بتاعتك من التعامل, هيبقى عنده قدرة انه يحدد مثلا قيم معينة نقدر نقول 10% من الوالت بتاعتك تستخدم بس في الجاز ستيشنز مثلا. التحكم ده ما تقدرش تعمله دلوقتي لان القيمة موجودة في فيزيكال اسيتس اللي هو موجودة في الورق موجودة في الكاش او موجوده في الكريدت كاردز او الكارد بيمنتس اللي هي برضو بتترجم في الاخر خالص للكاش او الفلوس اللي موجوده في البنك اللي بتتحرك. ولكن وجود تكنولوجي زي البلوكتشين واصدار عملات اساسها او اصدار قيمه القيمه دي مربوطه بشكل رقمي هيدي قدره اكبر من اللي موجود دلوقتي في التحكم وفي ان هو يحط رولز ممكن هو مش قادر يطبقها بالشكل اللي موجود دلوقتي.
ما هي إمكانية تأمين التعاملات عبر أنظمة بلوكتشين وإنشاء برامج حماية لها؟ وهل هناك إمكانية لاختراق الأنظمة الحالية القائمة على تقنية بلوكتشين؟
هو أضعف حلقة في موضوع التأمين دايما هو المستخدم, إنما بالعكس البلوكتشين كتكنولوجي هي من أقوى التقنيات اللي ظهرت في 20 سنة اللي فاتوا بتحقق الانفورميشن سيكوريتي او امن المعلومات بقدر كبير جدا بمجهود اقل. يعني مثلا لو جينا بصينا على شبكة زي شبكة البيتكوين بقالنا اكتر من 15 سنة الشبكة دي شغالة, محدش قدر انه يغير ترانزاكشن ومحدش قدر انه هو على ليفل البروتوكول يعني على ليفل التشين نفسها وهي شغالة, محدش قدر انه هو يغير او يعدل او يسرق اسيتس موجوده متسجله على البلوكتشين, لان طريقه التسجيل بتاعتها بيخلي ان انا عشان اغير القيمه دي مثلا من 1 لمليون ده محتاجه مجهود كبير جدا ومحتاج قدره حسابيه مش موجوده يمكن في الفتره الراهنه. فبالعكس وجود تقنيه البلوك تشين هيقلل من المجهود اللي مطلوب في تامين التعاملات دي بنسبه تتعدى ال 90 يمكن 95%. يعني لو انت بتقعد 10 ساعات كسكيورتي تيم بيقعد عشان يامن وياخد ال او يعمل مجهود عشان يامن الأنظمة الدفع دي، لا انت ممكن تاخد ساعة واحدة بس لو انت قايم الكلام ده على تقنية البلوكتشين. ولكن دايما النقطة الأضعف هو المستخدم، يعني لو تم سرقة محفظة المستخدم فبالتالي خلاص الأصول بتاعته اللي موجودة فيها هتتسرق وهتتحرك. ولكن انا اعتقد ان مع وجود السنترال بانك ديجيتال كرنسي او العملة الرقمية المصدرة من قبل البنك المركزي، دي هتقلل كمان من العمليات دي، لان هيصبح فيه كنترول كبير جدا وهيقدر ان هو يريفوك او هيقدر ان هو يعدل من ترانزاكشنز ويقدر يرجعها. ولكن دي طبعا ليها ريستريكشنز وليها حاجات اجراءات بتتخذ عشان يقدر ان هو يرجع ترانزاكشن تمت ويرجعها للاصل بتاعها او لعنوان او للمحفظه اللي كانت ملكها. فأيوه طبعا قادرين ان الحاجات دي تتأمن بشكل كبير وهتاخد مجهود اقل من المجهود المتطلب دلوقتي، لان التكنولوجي نفسها بتسهل لك عمليات التأمين دي بقدر كبير.
بالحديث عن هذه النقطة مهندس محمد، في الأنظمة الدولية الواسعة الانتشار كيف يمكن التغلب على صفة الحمائية المتعلقة بالأكواد الخاصة المستخدمة في تأمين محافظ بلوكتشين؟
زي بالضبط فكرة الإكستشينج اللي موجودة، يعني أي كريبتو إكستشينج موجودة معروف ان حسابك او رصيدك من الاصول الرقميه هو الكريبتو اكستشينجز بتستخدم لاير خاصه بالكي واي سي او نو يور كاستمر او اعرف عميلك. الطبقه دي لما بتبقى موجوده في الابلكيشن في التطبيقات فوق انظمه الدفع بيبقى معروف ان الوالد دي هي يملكها محمد عبده، لانك عشان تفتح الوالد دي مع الاكستشينج او المنصات اللي بيتم عليها تداول العملات الرقميه لازم بتحط اثبات الهويه بتاعك، بتحط عنوانك، بيتم التاكد من شخصيتك، كل الاجراءات اللي بتتم زي كانك بتفتح حساب في البنك بالظبط. فطالما في الانظمه دي كان متضمن جواها عمليه تحقق من المستخدم وكي واي سي بروسيس حصل لها ان هي ابلايد، خلاص اصبح رقم المحفظه اللي طالع ده أصبح مربوط مثلا بمحمد عبده ومعروف شخصيته إيه، وبالتالي كل التعاملات مش متشافة للبرة ولكن متشافة للبنوك طبعا المركزية أو البنوك الانترنال اللي مطلعة السيستمز.
إذن ما هي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن استخدام هذا النظام على نطاق دولي واسع؟
طبعا في مخاطر أمنية، ما حدش قال إن ما فيش مخاطر، بس دايما بتبقى هتلاقيها بقدر كبير جدا مرتبط بالأويرنس. يعني المستخدم عشان تحقق الدرجة دي ففي شكل من أشكال مثلا انك تحفظ البرايفت كي بشكل معين، دي هتاخد فترة عشان المستخدم يبدأ ان هو يتقبل او ان هو يبقى عنده قدرة التعامل مع التكنولوجي دي. واعتقد ده دور مهم جدا كيوزر اكسبيرينس او تجربة مستخدم، بتبقى مسؤولية الشركات اللي بتقوم على تطوير المنتجات دي انها تحسن من تجربة المستخدم عشان ما يبقاش فيه صعوبة في او يبقى فيه بارير في التعامل مع الابليكيشنز القائمة على التكنولوجي دي. فممكن تبقى مخاطر خاصة بالتعامل، لما يبقى فيه مشاكل خاصة بتجربة المستخدم ده بيقلل من الادابشن او من سرعة انتشار المنتجات دي ما بين الناس. ولو بتتكلم في payment systems اهم حاجة انها تبقى منتشرة ما بين الناس، يعني الكاش معروف ما بين الناس، الكارد payments معروفة، انما دي هتبقى حاجة لسه محتاج ان تنتشر بشكل كبير جدا ما بين الناس، وبالتالي تم محتاج user experience او تجربة مستخدم تبقى شبيهة بشكل كبير من اللي موجود دلوقتي عشان ما تلخبطش قاعدة كبيرة جدا من المستخدمين في ان هو يحصل الترانزيشن ده ويبدأ ان هو يستخدمه. المخاطر الامنية ممكن برضو تبقى موجودة ولكن مستوياتها اقل بكتير جدا من المخاطر الامنية اللي موجودة دلوقتي على انظمة الدفع. يعني لو بتسمع حادثة اختراق على انظمة الدفع كل سنة مرة في بلد معينة،
اعرف ان البلد دي لو استخدمت الانظمه القائمه على البلوكتشين هتسمعها كل 5 سنين 6 سنين هتسمع مره لو سمعت. بس هو لسه موجود. ف برضو حته ما بين الدول بقى، ما هو الكلام ده بيخضع لقرارات سياسيه، يعني هل البلاد دي هتتقبل، وبالتالي هتلاقي الحاجات دي بتطلع من كيانات مجتمعه زي مثلا الاتحاد الاوروبي، فبالتالي القرار لما بيطلع او استخدام التكنولوجي دي او استخدام اليورو الديجيتال هيبقى مطبق في بلاد كتير جدا، فبالتالي القوه هنا مش ان تطلعها بلد واحده ولكن تطلعها كيانات، الكيانات دي بيبقى موجود فيها اكتر من بلد.
هل من الضروري انشاء عمله موحده لبريكس لاتمام هذا النوع من التعاملات عبر بلوكتشين تكون منفصله عن باقي العملات، ام يمكن انشاء نظام متعدد العملات يشمل عملات دول بريكس على اختلافها؟
اعتقد انك محتاج ان يبقى في حاجه واحده تمثل الكيان ده، زي بالظبط دول الاتحاد الاوروبي هي بقى في عمله واحده تمثل الكيان ده كامل، عشان تقدر ان تقييم العمله دي يكون كبير، لانك بتستفيد من قوه اقتصاد البلاد اللي موجوده فيها. زي مثلا في 2004 لما حصل، او مش فاكر السنه بالظبط، عشان المشكله في اقتصاد اليونان، فبس انت اليونان موجوده في الاتحاد الاوروبي اللي فيه المانيا، فقدرت المانيا باقتصادها وبقوتها انها تسند لما يبقى في حد عنده مشكله. فلما يبقى في كيان من عده بلدان عشان تجمع قوه البلدان دي اقتصاديا، فتطلع هنا بحاجة واحدة بتمثل الكيان ده، وبالتالي تمثل البلاد دي كلها مجتمع. إنما لو فضلت إن كل إنها مجموعة من العملات تمثل الكيان ده، أنت ما عملتش حاجة جديدة، ما هو كل بلد أوريدي عندها العملة بتاعتها. إنما لما تطلع عملة واحدة تمثل الكيان ده، فأعتقد إن اقتصاديا أنت بتستفيد من قوة البلاد دي أو الكيانات أو الأنظمة دي كلها اقتصاديا، طالما اتجمعت فكل كأنك بتجمع قوتهم كلها في حاجة واحدة تمثل الكيان ده، وبالتالي بتديله القيمة بتاعته من الاقتصاد بتاع الدول اللي فيه مجتمع. إنما لو فضلت كل بلد عندها عملتها، وعملتها بتمثل قوة اقتصادها هي بس.
تحدثت حضرتك عن سرعة تسوية المعاملات في أنظمة بلوكتشين، هل هناك مزايا أخرى يمكن أن تستفيد منها دول بريكس في هذا النظام الجديد؟
أعتقد أن لو تم الاتفاق فعليا على إصدار عملة موحدة، وتم اعتماد التكنولوجي الخاصة بالبلوكتشين، اعتقد ان واحده من اكبر الميزات اللي هو سرعه تداول العمله دي ما بين البلاد وبعضها الاعضاء، وما بين الكيان نفسه واي كيانات تانية. فبالاضافه لسرعه الساتلمنت، القيمه المنخفضه جدا لرسوم التسويات، يعني لما نفترض انك عشان تحول قيمه معينه من بنك لبنك او من بلد لبلد، انت بتدفع رسوم تحويل. الرسوم التحويل دي بتضاف، لو انت بتتكلم في معاملات تجارية في الاول في الاخر دي مضافة للتكلفة، عشان تيجي بعد كده لما تيجي السلعة دي تتباع بيبقى داخل في تكلفتها رسوم التحويلات الخاصة بالمعاملات التجارية اللي تمت على السلعة دي لغاية ما وصلت للإند يوزر. فلما تبقى المعاملات دي بتوصل لقيم تكاد تقترب من الصفر على الأنظمة اللي بتعتمد على البلوكتشين تكنولوجي، فانت بالتالي بتقلل من التكلفة الإجمالية. طبعا انت بتتكلم على ماس أدابشن، أو بتتكلم على حجم تعاملات كبير جدا، فبالتالي رسوم التسويات دي بتبقى مبلغ إلى حد بعيد كبير ويؤخذ في الاعتبار.
من وجهة نظر فنية مهندس محمد، كم من الوقت يلزم لإنشاء نظام دولي خاص بتحويلات مالية عبر تقنية بلوكتشين؟
أعتقد لو توفرت المصادر وتوفرت الرؤية أو الفيجن وتوفر ان الديسيجن ميكر بيسبورت الدايركشن ده، الموضوع ما بياخدش اكتر من 3 لـ6 شهور عشان اصدار النسخ الاوليه اللي تبقى خاضعه لسه للتجربه وليس للاستخدام الفعلي. ثم بعد كده بعد من 3 لـ6 شهور لما تطلع النسخ الاوليه او ما يطلق عليها البي او سي او البروف اوف كونسبت، تقدر بعد كده تاخد حوالي 3 لـ6 شهور كمان تجربه فعليه ما بين الستيك هولدرز اللي موجودين، وبعد كده تبدأ تستقبل الفيدباك وتحل المشاكل اللي موجودة. فأنت تقدر تقول من بداية أخدك انك تاخد القرار انت محتاج من 9 شهور لسنة عشان يبقى عندك حاجة فعلية up and running على level of production وتقدر ان انت تستخدمها استخدام فعلي.
من القاهرة المهندس محمد عبدو المدير التنفيذي لشركة برافيكا المتخصصة في تطبيقات البلوكتشين، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. وحول الأثار المترتبة على تحول دول بريكس إلى نظام دفع غير معتمد على الدولار، معنا عبر الهاتف من لندن خبير الاقتصاد الدولي الدكتور مصطفى البزركان. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مصطفى عبر أثير سبوتنيك. بداية، ما أهمية إطلاق عملة فوق وطنية لمجموعة بريكس، وكيف ستسهم في تطوير اقتصادات دول المجموعة؟
طبعا هذه خطوة كبيرة وليست يسيرة، خاصة حينما نعلم أنه هذه المجموعة تضم اقتصادات متقدمة، إضافة إلى ما تم الانضمام من دول جديدة، السعودية، إيران، مصر، الإمارات، هذه تضيف إلى هذه الدول. بالتالي هكذا قرار يكون أوسع انتشارا وأكثر تأثيرا. لماذا؟ لأنه لا يعني لابد أنه نعلم أنه لحد هذا اليوم التحويلات المالية العالمية تتم عبر نظام التحويلات المصرفية سويفت، والدولار الأمريكي يمثل أكثر من 61% من هذه التحويلات بين الدول. ولذلك إحنا ما تتم هكذا خطوة، بالتالي يعني هي تتوج، هناك خطوات سابقة بين يعني علاقات ثنائية بين الإمارات الهند، بين الهند والصين، بين الهند ودول أخرى جنوب شرق آسيا، هذه تتوج هذه الخطوات، وبالتأكيد سيكون لها تأثيرات إيجابية على نظام الاقتصاد العالمي، على النظام المصرفي، وبالتالي الاستناد إلى، لا ننسى أن هناك أيضا نظام تحويلات مصرفي بين روسيا والصين خلال السنوات القليلة الماضية، هذه تجعل أنه هكذا قرار مهم على مستوى العالم.
إذن هل سيمكن هذا النظام الجديد الدول التي تخضع للعقوبات من تجاوز هذه العقوبات؟
قد يكون هذا هو الهدف الرئيسي من هذا النظام، ولكن دعيني أوضح نقطة. الاطلاع على التفاصيل، سيكون هناك الاعتماد على العملات الرقمية، العملات الرقمية المشفرة عن طريق ما يطلق عليه سلاسل الكتل أو البلوك تشين. هذه ليست يسيرة، خاصة أن لا نزال في العالم ككل العملات الرقمية لا يسندها مصارف مركزية، ولكن بالتأكيد هذه الخطوة قد تشجع المصارف المركزية على الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية، ولكن هذه بالتأكيد تحتاج إلى دعم مالي، تحتاج إلى دعم تشريعي في دول العالم للاعتماد على هذا الأسلوب من التحويلات المالية.
بالنسبة للتبادل التجاري بين دول المجموعة دكتور مصطفى، هناك 95% من المعاملات التجارية حاليا بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان. ما الذي يمكن أن يتغير في حالة اعتماد نظام الدفع الجديد الخاص ببريكس؟
ما يتغير هو الاعتماد، يعني اليوم كما تفضلت أنه التحويل بالروبل أو اليوان سيكون عن طريق العملات الرقمية المشفرة. هذا هو التغيير الكبير في هذه العلاقات، وبالتالي سيكون أيضا هناك بالتأكيد تحويلات عن هذا الطريق بين دول المجموعة الأخرى. ولا ننسى أن هناك علاقات تجارية قوية، علاقات ما يتعلق بالنفط والغاز بين روسيا والصين، بين الهند والصين، وبين هذه المجموعة وبين الدول جنوب شرق آسيا وحتى الدول الغربية. هذه خطوة ليست يسيرة كما نقول، ولكنها مهمة جدا، وبالتالي سنشهد تطوير في هذه الخطوات لتعم كافة العلاقات التجارية والتحولات التجارية والمصرفية المالية الدولية.
بالحديث عن النفط والغاز، ما تأثير هذا النظام الجديد على مبيعات الطاقة العالمية وهي مقاومة حاليا بالدولار وتستفيد منها الولايات المتحدة بشكل مباشر؟
هذه نقطة مهمة أثرتيها. برأيي أنه من السابق لأوانه أنه تكون هناك مبيعات بعملات، خاصة الغاز والنفط بعملات غير الدولار، ولكن لا ننسى أنه الصين قبل 4-5 سنوات كان هناك بورصة شنغهاي للنفط كانت تتعامل باليوان الصيني، فبمعنى أن هناك مبادرات فردية وقد يكون تتوسع. ولا ننسى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية هناك علاقات متطورة، الدولة الأكبر لاستيراد النفط والغاز الروسي هي الصين، وبالتالي هذه العلاقات الثنائية قد تسهل الانتقال إلى عمليات تجارية استنادا إلى العملات الرقمية والعملات الرقمية المشفرة.
إذن ما تأثير هذا الإجراء على نظام التراسل الدولي سويفت، وهو يقوم بتحصيل عمولة عن كل تحويل نقدي دولي؟
صحيح هناك تأثيرات، ولكن لا ننسى أن التحويلات الدولية لا تزال تتم، ولكن كان هناك تجربة ناجحة من خلال الاستناد إلى نظام مشابه استخدمته، وكان هناك نجاح فيه في التعاملات روسيا مع الصين. يعني هناك نظام بديل قد لا يكون بهذه السعة من كنظام سويفت الدولي، ولا يكون له هذا الدعم الغربي الأمريكي لهذا النظام، ولكن نظام أثبت نجاحه من خلال عمليات تجارية ومالية ثنائية. قد يمكن أنه يتوسع، وقد تأخذ بهذه التجربة هي مجموعة بريكس وتستند عليها وتوسعها أيضا.
تبقى معنا دكتور مصطفى إشكالية تقييم العملات بشكل عادل، كيف يمكن أن تتعامل الدول مع هذه الإشكالية، وعلى أي أساس يمكن حساب القيمة العادلة لعملات دول بريكس وقد خضعت لتذبذبات مرتبطة بأمور سياسية وبعلاقات هذه الدول مباشرة مع الولايات المتحدة؟
صحيح، نقطة مهمة، ولا ننسى أنه الآن أصبحت عدد من دول مجموعة بريكس هي من كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز. هذه نقطة أساسية، كما قلنا التعامل بالدولار، ولكن هناك اختلاف في قيم هذه العملات، وكان هناك توجه، واحدة النقاط الرئيسية في مجموعة بريكس أنه إيجاد عملة مشتركة للتعاملات المالية والاقتصادية والتجارية بين هذه الدول، ولكن هذه تحتاج إلى تشريعات، تحتاج إلى تهيئة أجواء مناسبة لذلك. ولذلك أنا أعتقد أنه قيم العملات بالنسبة لهذه الدول قد هناك اختلافات في هذه القيم، وهناك أيضا لا ننسى اختلافات في سعة الاقتصادات، اقتصادات هذه الدول، الاقتصادات الناشئة، وهناك أيضا مشكلات تواجه اقتصادات بعض الدول لأسباب كثيرة، منذ جائحة كورونا ولحد اليوم هناك مشكلات سياسية، هناك مشكلات جيوبوليتكس يعني تعرقل هذه التوجه، ولكن بالتأكيد ستأخذها هذه المجموعة، سيأتي اليوم الذي سنرى فيه هناك عملة موحدة للتعامل بين هذه الدول ودول العالم.
إذن ما تأثير هذا النظام الجديد على المؤسسات النقدية الدولية التي تعتمد الدولار كعملة رئيسية للإقراض والتعاملات الدولية؟
أنا أعتقد أنه هذه إضافة نوعية، قد لا يكون هناك تأثير سلبي. لماذا؟ لأنه لا نزال أن هناك عملات دولية، يعني حتى المصرف أو البنك الدولي يتعامل بعملات كثيرة، كان هناك إضافة قبل سنوات لليوان الصيني، هذا يضيف يعني إمكانيات لإجراء عمليات تجارية ومالية ونقدية لهذه المصارف إن بدأت التعامل بهذا الأسلوب، وبالتالي أنا أعتقد أنه الإيجابيات هي أكثر بكثير من السلبيات التي تواجهها في التعامل مع هذا الأسلوب الجديد الذي يمكن أنه يتم تطويره خلال الأشهر والسنوات القادمة.
أخيرا دكتور مصطفى، وشكرا لوقت حضرتك، هذا الاتجاه لاعتماد نظام تحويلات خاص ببريكس، هل يكبح هيمنة الدولار في الشرق الأوسط؟
هناك نقطة لا بد من ذكرها، أنه هذه الخطوة جاءت هناك عقوبات دولية مفروضة على عدة دول، وهناك حتى عقوبات غير معلنة تجاه بعض الدول، ولذلك قد يكون هناك عرقلة لإتمام هكذا خطوات، ولكن بالتأكيد بالنتيجة هي خطوات إيجابية ستكون لصالح النظام الاقتصادي العالمي الدولي، رغم قد يكون هناك اعتراضات من جانب الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
بحديثي إلى خبير الاقتصاد الدولي الدكتور مصطفى البازركان، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.